دليل على هذه النتيجة. نحن الآن نعلم بالنتيجة قبل المخاصمة، نعلم أن الخاصم الذي يغلب في الخصومة هم المسلمون، نعلم بهذه النتيجة قبل أن يحصل التخاصم والتحاكم. فما هي الآية التي تدل على هذه النتيجة؟ الآية في سورة النساء وفي آخر الجزء الثاني منها. أين حفظت القرآن؟ لا، هذا بعد الجزء الثاني، أنا أقول في آخر الجزء الثاني منها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. كمل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن من الخاصم؟ ولن يجعل الله للكافرين على من؟ على المؤمنين سبيلا. إذن من الخاصم؟ المؤمنون، والحمد لله. الآن نؤمن بأننا سنتخاصم مع الكفار يوم القيامة، ونؤمن بالنتيجة الآن قبل أن نتخاصم، بأن النتيجة لمن؟ إيش الجواب البارد هذا؟ للمؤمنين. النتيجة للمؤمنين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. طيب، تبين الآن أن في هذه الآية من أصول الدين إثبات القول لله أنه بحرف وصوت، ثالثا إثبات العلو لله عز وجل، رابعا إثبات البعث، خامسا إثبات الحكم بين المؤمنين والكفار يوم القيامة، والنتيجة علمناها من آية أخرى وهي قوله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله رب العالمين أننا عرفنا النتيجة قبل أن يأتي موعد التخاصم وقبل أن يقع التخاصم، ونسأل الله أن يميتنا جميعا على الإيمان. طيب، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عيسى بن مريم آخر الرسل من بني إسرائيل، صح؟ وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، لقوله تعالى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. ومن هو الاسم أحد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف ألهم الله عيسى أن يقول اسمه أحمد ولم يقل اسمه محمد. أتدرون لماذا؟ لأن أحمد اسم تفضيل، اسم تفضيل، ومحمد اسم مفعول، وهذا من التنويه بشرف الرسول عليه الصلاة والسلام وفضله عند بني إسرائيل، أن هذا المسمى بهذا الاسم هو أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد. ولهذا اسم التفضيل هنا من اسم الفاعل واسم المفعول، فهو أحق الناس أن يحمد وهو أعظم الناس حمدا لله عز وجل. ولا شك أنه محمد عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أيضا قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول هذه الآية الكريمة، وإني أحثتكم الآن كما حثتكم أولا على تدبر القرآن الكريم، والله تجدون فيه ينابيع الحكمة، وتجدون فيه ما تصبو إليه نفوسكم من العلم. ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة إيش؟ وبشرى للمسلمين. فالقرآن الكريم فيه كل شيء، كل ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم، ولكن الإعراض عنه هو الذي حال بيننا وبين الوصول إلى كنوزه العظيمة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإقبال عليه وتدبره لفظا ومعنى، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع الدرس الليلة، فنظرا لأن هذه الليلة هي آخر لقاء في هذا الشهر، لأن غدا صباحا يوم الجمعة، ويوم الجمعة ليس فيه دراسة في الصباح، والليلة الثانية أيضا ليس فيه دراسة، ونسأل الله أن لا يجعل هذا آخر العهد ببيته الكريم ولا بهذه اللقاءات المباركة. أريد أن أتكلم على موضوعين. الموضوع الأول آداب طالب العلم، والموضوع الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول وهو آداب طالب العلم، فاعلم أن طالب العلم يريد أن ينال مرتبة عالية ومنزلة عظيمة، يريد أن يصل إلى أن يكون وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولهذا لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام عن بنته فاطمة وعمه لم يرثوا شيئا منه، لأن الأنبياء لا يورثون، وهذا من حكمة الله عز وجل. لكن الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر من ميراثه. فغاية طالب العلم وهدف طالب العلم وهمة طالب العلم أن يصل إلى هذه المرتبة العالية، أن يكون قائدا للأمة الإسلامية نائبا عن رسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يرثه علما، ويرثه عملا، ويرثه دعوة. وإذا كان الأمر كذلك فإن طلب العلم هو أعظم عمل يعمله الإنسان بعد واجبات الدين وفرائضه. انتبه، حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ينبني على العلم، والعلم لا ينبني على الجهاد في سبيل الله، إذ أنه لا يمكن للمجاهد أن يجاهد جهادا صحيحا إلا الجهاد المبني على إيش؟ على العلم. ولهذا جعله الله تعالى عديلا له في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين. الفاعل من؟ النافرة أو القاعدة؟ النافرة بارك الله فيك تنفر إلى الجهاد السلاح والقتال، فقول ليتفقهوا من؟ الطائفة القاعدة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى التفقه في الدين قسيما للجهاد في سبيل الله. فعلى هذا يتبين أن طلب العلم من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال الإمام أحمد رحمه الله لا شيء يعدل العلم، لا شيء يعدل العلم لمن خلصت نيته. قالوا وكيف خلوص النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. انتبه للنية الطيبة، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني أن تذاكر في العلم في ليلة أحب إلي من إحيائها بالصلاة، لأن العلم أفضل، طلب العلم أفضل من الصلاة. ولهذا لو جاءنا جاء وقال هل الأفضل أن أجلس إلى عالم أتعلم عنده، أو أن أذهب فأطوف بالبيت، أو أن أنزوي في ربعة من المسجد الحرام وأصلي، ماذا نقول؟ الأول. نقول الأول أفضل من هذا، فإنه لا بد من أمور. الأمر الأول الإخلاص في النية، الإخلاص في النية في طلب العلم، وذلك مركب مما يأتي. الأول أن ينوي بطلبه العلم امتثال أمر الله، أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله. وهل أمر الله بالعلم؟ هل أمر الله بطلب العلم؟ هل أمر الله بطلب العلم؟ في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وترجم البخاري رحمه الله على هذا بقوله باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية. وأمر الله به أيضا بالعلم حيث رتب عليه الفضل، لأن الأمر بالشيء إما بصيغة الأمر المعروفة ويفعل، أو بذكر ما يرغب فيه، وهو قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا كنا نعلم جميعا أن الإيمان مرغب فيه وأنه سعادة العبد، فالعلم كذلك مثله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه واحد. ثانيا أن ينوي بطلب العلم حفظ شريعة الله، حفظ شريعة الله، لأن شريعة الله تعالى تحفظ إما في السطور، إما في الصدور وإما في المسطور. صح، حفظ الشريعة يكون إيش؟ إما في الصدور وإما في المسطور. سلف هذه الأمة أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، أو على أصح لا يكتب، فبماذا حفظوا القرآن؟ غالبهم حفظه في الصدور، وكذلك السنة النبوية. أبو هريرة ليس يكتب، وهو أكثر الصحابة رواية، أو هو أكثر الصحابة ممن نقلت عنهم الرواية. فحفظ الشريعة يكون في الصدور وذلك في العلم، ويكون في المسطور وذلك في الكتب. ثالثا حماية الشريعة والدفاع عنها، فإن الذين يدافعون عن شريعة الله من؟ أهل العلم لا شك. وانظر الآن ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الفلاسفة والمناطقة والمبتدعة، تجد فيما كتبه رحمه الله وجزاه الله عن هذه الأمة خيرا، تجد فيه حماية للشريعة الإسلامية من أعدائها، ودفاعا عن الشريعة الإسلامية، لأن الكتب مهما كانت لا تدافع عن الشريعة. أنتم معنا؟ الكتب لا تدافع عن الشريعة. وأضرب لكم مثلا يبين هذا. جاء رجل صاحب بدعة إلى طلاب صغار في مكتبة، فجعل يقرر عليهم بدعتهم، والطلبة الصغار لا يستطيعون أن يدافعوا، والمكتبة هذه مملوءة بكتب السلف التي ترد على المبتدعة. هل يمكن أن تقفز هذه الكتب لترد على هذا المبتدع؟ أجيبه، لا يمكن. وجاء رجل آخر مبتدع إلى طلبة صغار في مكتبة، وجعل يقرر بدعته، لكن كان لهؤلاء الطلبة الصغار شيخ عالم، فهل يمكن لهذا العالم أن يقوم فيرد على المبتدع؟ نعم. إذن حماية الشريعة برجال الشريعة، فلينوي طالب العلم أنه قد أعد نفسه لحماية الشريعة والدفاع عنها، وهذه نية طيبة. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم أنه يصل إلى درجة الوراثة، وراثة من؟ وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحلاها من وراثة، أن يرث الرجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي توفي وله 14 قرنا أو أكثر وهو في هذا القرن، فيكون وارثا للرسول كما ورث الرسول العالم في صدر الأمة. هل يوجد إرث مال يصل إلى 14 قرن؟ لا، لا يوجد أبدا، لا يوجد، لا يوجد مال يورث إلى 14 قرن. يتلف المال ويتلف الناس وتضيع الأمور، لكن العلم يورث ولو بعد إيش؟ ولو بعد 14 قرنا أو أكثر إلى أن شاء الله. هذه كلها تحت قولنا إخلاص إيش؟ إخلاص النية. فما ضد إخلاص النية؟ ضد إخلاص النية الإشراك في النية بأن يقصد الإنسان بطلب العلم أن يتوجه الناس إليه وأن يجاري العلماء ويماري السفهاء. لا يريد إلا هذا، يريد أن يكون أن تتوجه إليه الأنظار فقط، أو يريد وش أقول، أو يريد أن يحمل بطاقة في جيبه حتى يصل إلى المرتبة السادسة في التوظيف مثلا. فالأول أراد الرياء والثاني أراد الدنيا، فهل هذا مخلص؟ ليس بمخلص. الذي يريد الدنيا أو يريد مراعاة الناس في أن يكون إماما في الدين، هذا ليس بمخلص. ونقول للأخ الذي أراد هذه الإرادة السيئة، نقول يا أخي أخلص النية وستأتيك الرئاسة، أخلص النية وستأتيك الرئاسة، أخلص النية وسيأتيك الرزق، ولا تجعل الدنيا أو الرئاسة بالدنيا هي القصد. ونحن نستمع في القنوت، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربما يقول قائل من الحاضرين: حطمتنا جزاك الله خيرا في قراءتنا في الجامعات والمدارس. نعم، ربما يقول هكذا. إذن من حين أن تنتهي الإجازة نقدم الاستقالة، لأننا إذا استمررنا في الدراسة فيعني ذلك أننا معرضون للعقوبة، لأن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، مثلا من هينة. فأنت الآن حطمتنا. أقول عفى الله عنك حينما وجهت إلي هذا الظن السيء. أنا لا أحطم القارئين في الجامعات، بل أشجعهم، لكني أقول أخلص النية. كيف إخلاص النية؟ تقول الآن الوقت تغير وصار لا يرتقي الإنسان إلى القيادة والريادة والتعليم إلا بالشهادة، فأنا أريد هذه الشهادة لأجل أن أصل إلى موطن أنفع به الناس. ما ظنكم لو أن الشيخ الإسلام بن تيمية قدم معروضا ليدرس في الجامعة الآن، فنظرنا إلى المعروض وإذا ما فيه شهادة ابتدائية ولا متوسطة ولا ثانوية ولا جامعية، يقبل ولا ما يقبل؟ نعم، ما يقبل حسب النظام ما يقبل. فأنا أقبله لو كان المدير الجامعة، لكن غيري لا يقبل. على كل حال نظاما لا يقبل. فأنا أريد أن أصل إلى هذه الشهادة لأتمكن من التدريس مثلا في الجامعة حتى أنفع الناس. هل تنقلب الآن النية إلى نية خالصة؟ نعم إن شاء الله تعالى، نية خالصة ما دام هذا هو الغرض. والنيات لها تأثير في الأعمال. انظر إلى المهاجر، قسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل واحد ولكن النية مختلفة. فالنيات لها تأثير عظيم في قلب الصالح طالحا والطالح صالحا. الثاني مما يجب على طالب العلم أن يعمل بعمله، أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه، هذا واجب. وجوب العمل بالعلم أعظم من وجوب العمل على العام، يعني وجوب عمل العالم بعلمه أقوى من وجوب عمل العامي. لماذا؟ لأن العالم قامت عليه الحجة وعرف البينة، فإذا خالف كانت مخالفته أعظم وأشد. فيجب على العامل، فيجب على العالم أن يعمل بعلمه، فإن لم يفعل صار أشد عذابا من العامي، لأن العامية قد يكون له نوع عذر، وأما العالم فليس له عذر. ثم أعلم أن العمل بالعلم سبب لزيادة العلم، وأعلم أن العمل بالعلم سبب لحفظ العلم وبقاء حفظه. انتبه معي، وهل هناك دليل؟ نعم هناك دليل: والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا علم، وآتاهم تقواهم، أصلح عملهم زيادة على عملهم الأول. ولهذا نقول الحسنات تجلب الحسنات والسيئات تجلب السيئات، إلا إذا عصمه الله وتاب. انتبه أخ، إذن العمل بالعلم سبب لزيادة العلم، العمل بالعلم سبب لحفظ العلم وبقائه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، قل ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نصيبا مما ذكروا به، فغلب عليهم الجهل والعياذ بالله. كلنا يحاول أن يجد شيئا يزيد به علمه ويبقى به علمه، يعني يبقى به ما علم ويزداد ما لم يعلم، أليس كذلك؟ فما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ العمل بما علمت. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتهو عاصي. فما هو عمل العالم أو طالب العلم؟ عمل العالم أو طالب العلم له وجهتان. شوف الرجل اللي نام بيت إحراسه: الأول معاملة الله عز وجل، والثاني معاملة المخلوق. أما معاملة الله فبالعبادة، فليكن طالب العلم أشد الناس عبادة لله وأقواهم في ذات الله. في معاملة الناس ليكن طالب العلم أحسن الناس أخلاقا وآدابا. فإذا تخلف هذا أو هذا صار طالب العلم لم يعمل بعلمه. وأرجوكم أن تجيبوا سؤالي جوابا صريحا لا تحابون فيه أنفسكم، هل أنتم أحسن الناس آدابا في معاملة الناس؟ نعم، إلا ما رحم الله، هذا ما في إشكال. نعم نعم، الواقع أننا نجد مع الأسف الشديد أن كثيرا من الطلبة من أسوأ الناس آدابا، نسأل الله العافية. تجد الطلبة طالبين عند عالم واحد، قراءتهما واحدة، يلتقيان ويضرب كتف أحدهما كتف الآخر ولا يسلم بعضهما على بعض. سبحان الله، وين الأداب؟ أين أداب الإسلام وأين أداب العالم؟ تجد بعض الطلبة الآن ليس له هم إلا أكل لحوم من؟ ليت لحوم العامة، لكن لحوم العلماء ليس له هم إلا أكل لحوم العلماء. يفرح إذا أخطأ أحد من العلماء خطأ قد يكون صوابا وهو عنده خطأ، ويكون هو المخطئ والعالم هو المصيب، ولظنه أن العالم أخطأ يفرح ثم ينشر هذا الخطأ، قال فلان كذا وقال فلان كذا، مع أن الصواب معه. سبحان الله، أولا ما من عالم إلا ويخطئ ويصيب، أليس كذلك؟ طيب، إذا قدرنا أن هذا العالم أخطأ في نظرك، هل يحل لك أن تنشر خطأه بين الناس؟ لا. إذا رأيت أنه أخطأ فإن واجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن تتصل به. وقبل الاتصال به تأكد من صحة النقل إليه، لأن بعض الذين ينقلون أخطاء العلماء لا يصح نقلهم، فتأكد أولا من صحة النقل، وإذا تأكدت من صحة النقل اتصل بهذا العالم وقل بلغني أنك قلت كذا وكذا فأرشدني جزاك الله خير. لا تقل إنك أخطأت، بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا وأنت أخطأت وهذا ليس بصواب، هذا مو من نصيحة. قل أرشدني، لأنه ربما يكون عند العالم شيء لم يعلم به إيش هذا الرجل. وأما أن تفرح بخطأه حتى تنشره بين الناس فهذا ليس من أخلاق طالب العلم، وليس بحلال، هو حرام، يوجب تفرق الأمة. ولا أعني بذلك التفرق بين هذا وبين العالم، بل تفرق الأمة عموما، لأن بعض الناس ينتصر لهذا وبعض الناس ينتصر لهذا، فيقع التحزب والتفرق الذي لا خير فيه بل هو شر معه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. كذلك أيضا نجد من سوء أخلاق بعض الطلبة الإعجاب بالنفس. أقول نجد بعض الناس بعض الطلبة ابتلي بداء الغرور والإعجاب. إذا حافظ حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال أنا من أنا، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، فتجده يرى أنه أعلم الناس. وهذا من البلاء، الإعجاب بالنفس، نسأل الله السلامة منه ومن كل داء عظيم، يعمي الإنسان عن الحق ويجعل الإنسان معتديا على غيره، ويجعله ينظر إلى الناس وكأنهم في مكان وهو في علو. وهذه من الأخلاق السيئة في غير طالب العلم، فكيف بطالب العلم؟ تجد طالب العلم المغرور يقرأ مثلا في المغني للموفق بن قدامة، أو يقرأ في شرح المهذب للنووي، يقرأ هذه الأقاويل وكأنها أقوال صبيان. لماذا؟ لأنه مغرور بنفسه، معجب بها. ربما يقرأ قولا لأحد الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم ثم يقول: من فلان؟ لقد نقل لي أن شخصا قيل له مرة من المرات: هذا القول قول الإمام أحمد بن حنبل. قول الإمام أحمد بن حنبل، وش الإمام أحمد؟ ما الإمام أحمد بن حنبل؟ هو رجل وأنا رجل. يا رجل، ليست الرجولة باللحية وكبر العمامة. هل الرجال يختلفون؟ نعم، اي والله يختلفون. الرجال منهم الرسل، منهم الأنبياء، منهم الصديقون، منهم الشهداء، منهم الصالحون، منهم المفسدون، منهم المصلحون. وهل كل من سمي رجلا يكون له ما يكون متصفا بمعنى الرجولة؟ أبدا. هذا من الغرور العظيم. الواجب على طالب العلم إذا رأى عالما كبيرا مشهورا سابقا أو في عصره قد قال قولا، أن يتأنى ويترفق وينظر مدى صحة هذا القول بالأدلة، لا أن يرده بما حفظ من حديث أو حديثين. وربما يكون هناك أحاديث نعم غابت عن قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. إذا رأيت عالما من العلماء سابقا أو لاحقا له مكانته في العلم قد قال قولا تستنكره أنت بما عرفت من العلم فلا تسارع في رده، انظر. وكذلك إذا رأيت جمهور الأمة على قول يخالف ما عندك فلا تتعجل في الرد، تأن، لأن خلاف الجمهور شر. وكذلك مخالفة من أعطاه الله تعالى رسوخا في العلم أيضا يدل على ضعف التصور وعلى أن الإنسان عنده غرور في نفسه، فتأن حتى يتبين لك الأمر. ثم إذا تبين لك الأمر وأن الصواب معك فالتمس العذر لمن أخطأ إن كان ميتا، وإن كان حيا فالتمسه العذر وناقشه واتصل به حتى يجتمع الناس على أمر واحد. ومما يجب على العالم نشر العلم حين يحتاج الناس إليه وحين يسأل الناس عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. انتبه يا أخ، مما يجب على طالب العلم أن ينشر العلم إذا احتاج الناس إليه إما بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال أن يرى في الناس عملا مخالفا للسنة، فحينئذ يجب على العالم أن إيش؟ أن يتكلم ويبين الناس، لا يقول إن الناس لم يسألوني فلا أبين، لا، يجب أن تبين. ثم من اهتدى وقبل فله ولك، ومن لم يفعل فلك وعليه. أما بلسان المقال فأن يأتي إنسان يسألك، فإذا سألك إنسان عن علم شرعي تعلمه وجب عليك أن تجيبه، ولا يحل لك أن تكتمه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. ولكن إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى خير نبيه في إذا أتاه أهل الكتاب أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، فإن قال فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا. قلنا هذا في حال مخصوصة، إذا علمنا أن هذا السائل لا يريد الحق وإنما يريد العناد، يعني الإشقاق على المسؤول والجدل، أو يريد أن يأخذ منه قولا يضرب به قول عالم آخر حتى يوقع الفتنة والتشكيك بين الناس، ففي هذه الحال لا يجب على المسؤول أن يجيب على السؤال، بل هو إيش؟ مخير، إن رأى المصلحة في الجواب أجاب، وإن رأى المصلحة في ترك الجواب ترك الجواب. ومن واجب طالب العلم الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله. ودعوة طالب العلم إلى الله تكون بلسان المقال وبلسان الحال، انتبه أخ، بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال أن يقف يتكلم مع الناس يدعوهم إلى الهدى ويبين لهم الحق فيهتدون على يده. بلسان الحال أن يفعل العبادات على الوجه المشروع، وأن يعامل الناس بحسن الخلق حتى يقتدوا به. ولهذا تجد بعض العلماء يهتدي الناس بأفعاله أكثر مما يهتدون بأقواله. انظر مثلا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما أراد أن يتوضأ، لما أراد أن يعلم الناس كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا بماء وتوضأ والناس ينظرون إليه، وقال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة سوف ترتسم في الذهن وترسخ فيه أكثر مما لو إيش؟ مما لو بينه بلسان المقال. فعلى العالم أن يدعو الناس إلى دين الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه في آخر عمره ثقل به اللحم وأوجعته رجلاه، فكان لا يجلس مفترشا، يجلس متربعا. فقال له أحد أبنائه، يعني لماذا تجلس هذا الجلوس؟ قال إن رجلي لا تقلاني. لماذا قال ذلك؟ لأن العالم يقتدى به في أفعاله كما يقتدى به في أقواله. فعلى العالم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال. ومما يجب على طالب العلم أن ينشر علمه بوسائل النشر. وسائل النشر اليوم كثيرة والحمد لله، تكون بالشريط، وتكون بالكتابة، وتكون بإلقاء المحاضرات، وتكون بالصحف. المهم أن عليه أن ينشر علمه بكل وسائل النشر حسب استطاعته، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يتعلم العلم ثم يبقى كأنه كتاب مغلق أو كتاب محى ما كتب فيه لا ينتفع الناس به، فإن هذا نقص جدا في طلب العلم أو في طالب العلم، وهو لم يؤدي ما أوجب الله عليه من بيان العلم وهش العلم. هذه نبذ مما يتعلق بطالب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا ممن يقول ويعمل ويسمع وينتفع. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد عده بعض العلماء من أركان الإسلام، لأنه من أهم واجبات الدين، وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل أخانا الذي ذهب وسرح، نسأل ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف ما عرفه الشرع وأقره وأمر به، ولهذا سمي معروفا كأن